أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله المشاهدين.
الله يحييك. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب وعبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله تعالى ببعض الأسئلة التي انتهت حلقة الأمس ولم نستطع الإجابة عنها. أم عبد الرحمن سألت تقول: ما هي الضوابط التي تجعل البطاقة الائتمانية مباحة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالبطاقة الائتمانية مثل بطاقة الفيزا وماستر كارد ونحوهما لا تخلو إما أن تكون مغطاة أو غير مغطاة. إن كانت مغطاة يعني يقابلها رصيد، هذه لا إشكال في جواز استخدامها، لأنها مثل بطاقة الصرف الآلي، مثل بطاقة الصراف الآلي. أما إذا كانت غير مغطاة يعني بدون رصيد، وذلك بأن يمنح حامل البطاقة مبلغا نقديا على أن يسدده خلال فترة سماح مجانية، فالمصارف الإسلامية لها ضوابط ويجوز معها استخدام هذه البطاقة. ومن أبرز هذه الضوابط ألا يحتسب على حامل البطاقة غرامة التأخير عند التأخر عن السداد، لأن هذا الشرط هو نظير ربا الجاهلية. إنهم كانوا في الجاهلية كانوا إذا حل الدين على المدين يقول الدائن للمدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تسدد وإما أن أؤخرك وأزيد عليك في مقدار الدين. فهذا الشرط شرط غرامة التأخير، هو نظير ما كان موجودا في الجاهلية. المصارف الإسلامية لا تشترط هذا الشرط، ولهم طرق أخرى في الضغط على حامل البطاقة في أن يسدد الدين المترتب على هذه البطاقة. وعلى ذلك نقول إن يعني أبرز هذه الضوابط ألا يحسب أن يشترط على حامل البطاقة شرط غرامة تأخير عند التأخر عن السداد بعد مضي فترة السماح المجانية.
نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ بعض الاتصالات. أم عمر تفضلي.
ألو،
تفضلي يا أختي.
أقول سؤالي.
أي نعم، تفضلي يا أم عمر سؤالك، أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، عندنا رجال عمره 70 سنة.
نعم.
وما صاير ينسى، صاير ما يضبط الصيام. يعني
ارفع صوتك، صوتك ضعيف جدا يا أم عمر.
أقول عندنا رجل عمره 70 سنة.
نعم.
ما يضبط الصيام، إذا جبنا عنده أكل قبل إذن كل وما أذن وما يدري. ينسى. نعم. عرفت، ينسى. هل
طيب بقية أمورها أيضا ينسى فيها؟
إيه ينسى، إذا أذن قلنا رح صلي بروح صلي وما تفضأ، وشرابه يقول لما وصخة خلاص يقول لا ينسى كل أموره، يعني ينسى.
طيب. ويعرف من يزوره؟
إيه يعرف، لا ما ونشيط والحمد لله ويعرف، بس إنه ينسى مرة. يعني إذا بتلاقي قبل يذن ياكل، عرفتها، ورصفر معدة ذن نسيت، وما نصف ما عنده حد ما يضبط أموره.
طيب يعني عندك سؤال آخر يا أم عمر؟
لا خلاص، بس هذا
الله
يعني نفهم منك أنه عنده خفة في الضبط.
يضبط يعني. نعم ما يضبط.
طيب
ابشري ابشري يا ام عمر، تسمعي الجواب ان شاء الله. شكرا جزيلا. طلال تفضل. يا طلال
يا مرحبا،
سؤالك يا غالي.
الو،
السؤال يا غالي يا طلال.
سؤالي عن برنامج ادخار سابق.
برنامج ادخار
سابق.
طيب عندك سؤال اخر؟
لا والله هذا بس، يمكن احتاج تفصيله بشرح له كيف يخدم الراتبي وكذا.
طيب وضح لنا بس بشكل سريع.
سواء انا موظف في شركه سابق واستقطع الشركه تستقطع من راتبي 10% طبعا باختياري انا، في استثماري وفي غير استثماري. الغير استثماري يجمعون لك 10%، اذا جلست معهم 10 سنين يعطونك مكافأة نفس اللي جمعت، يعني جمعت 100,000 بعد 10 سنين يعطونك مكافأة 100,000 ثانية.
نعم.
وفي نوع استثماري ويستثمرون بنك الجزيرة، صندوق من بنك الجزيرة.
طيب أبشر إن شاء الله يا طلال. عندك سؤال آخر؟
لا لا شكرا.
حياك الله. أم هاني تفضلي. يا أم هاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
ممكن أسأل الشيخ؟
الشيخ يسمعك.
لو سمحت، عندي الوالد كان يختم كل سنة القرآن تلاوة بالتهجيد شهادة منه، ولا التعليم عنده ضعيف، لكن هالسنة تعب النظر عنده وقال وصى أختي أنها تنوي له ختم هالسنة، لأنه
يعني أختك هي التي تقرأ وهو يعني وتهدي ثوابها لوالدك.
إيه هو وصاها هالسنة.
هو ايش عفوا؟
هو وصاها هسه، هو الحمد لله، لانه يقول انا ما قدرت.
الو 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 الوالد موجود الان.
اي موجود. طيب يقول وانا ابوك انا قال شوفي ولو تكون يعني.
طيب واضح السؤال. هل عندك سؤال اخر؟
لا شكرا لك.
حياك الله. نوف تفضلي. او عفوا اسماء.
ايوه هلا.
سؤالك يا اختي.
امي اعتمرت وخلصت عمره وقالت إذا رجعت بقص من شعري، ويوم وصلت إلى البيت نست وتبخرت، وش حكم يا شيخ؟
طيب سؤال آخر.
نست التقصير وماذا فعلت بعد ذلك؟
تبخرت بالعود يا شيخ.
بعدين يوم تذكرت قصت شعرها.
يعني تبخرت وهي ناسية.
نعم.
أيوة.
نعم.
عندك سؤال آخر يا أسماء؟
لا.
الله يحييك. طيب أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للمحرم، أبي أسأل عن بس الله يكرم الحذاء اللي فيه مخيط، فيه إشكالية.
طيب.
أيضا الشنطة التي تعلق على العنق فيها مخيط أيضا يحط فيها المعتمر أوراق.
طيب عندك سؤال آخر؟
السؤال الآخر كيف نرد على من يمسح على قدميه ويستدل فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، طبعا عاريتين من دون
يمسح على قدميه بدون جورب.
بدون جورب ويقول. طيب. الدليل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا. نوف تفضلي آخر سؤال. يا نوف.
أيوة.
سؤالك يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الصوت واضح الآن؟
ارفعي صوتك شوي بس.
طيب الآن أوضح؟
اي نعم واضح تفضلي.
تمام. سؤالي هو ما حكم لبس العباءة الملونة والمطرزة للصلاة تحديدا، يعني طبعا في البيت دون رؤية غير المحارم. سؤالي ليس فقط من ناحية الأصل وأن الأصل في الأمور الإباحة، سؤالي ممكن نقول أدق شوي، هذا اللباس اللي هو العباءات هذه ترتديه اليوم آلاف النساء معصية لله عز وجل.
نعم.
وأنا ضمن فئة قليلة نرتديه قربة وتجمل للوقوف بين يدي الله، فهل غلبة استخدام هذا الشيء في معصية الله يؤدي إلى مقت الله لهذا الشيء تحديدا؟
طيب سؤال آخر يا نوف.
لا بس ودي في تفصيل أخير بس إذا ممكن.
لا خلاص السؤال واضح الآن. شكرا جزيلا يا نوف. نواصل الأسئلة. أسماء أيضا سألت بالأمس ثلاثة أسئلة، أجبنا عن سؤال واحد، بقي لها سؤالان. تقول ما هي الأدعية المشروعة في الطواف والسعي بالنسبة للمعتمر؟
لم يثبت دعاء معين في الطواف إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود فإنه قد روي أنه يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما على ذلك لم يثبت فيه شيء، ولذلك فمن يطوف يدعو الله تعالى بما يحضره من خير الدنيا والآخرة من غير أن يتقيد بدعاء معين. وما يفعله بعض الناس من حمل كتيبات مكتوب فيها دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذا لا أصل له، وإنما نقول ادعو الله تعالى بما يحضرك من خير الدنيا والآخرة من غير التقيد بأدعية معينة. روي أن عبد الرحمن بن عوف كان طوال طوافه في جميع الأشواط يدعو بدعاء واحد، يقول: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. سئل فقال: أليس الله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ وهذا يدل على أن من يطوف له أن يختار من الدعاء ما أعجبه. وهكذا أيضا بالنسبة للسعي الذي ورد أنه عليه الصلاة والسلام لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. ثم لما وصل إلى جبل الصفا رقى عليه وحمد الله وكبر وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا، ثم أيضا كرره، ثم دعا، ثم أيضا كرر هذا الذكر، أي أنه دعا مرتين وأتى بهذا الذكر ثلاث مرات. وأما ما بين الصفا ثم فعل ذلك أيضا عند المروة، كلما أتى الصفا وأتى المروة أتى بهذا الذكر والدعاء. وأما ما بينهما فلم يثبت فيه دعاء معين، وإنما يتخير المسلم من الدعاء ما أعجبه من خير الدنيا والآخرة من غير أن يتقيد بدعاء معين.
سؤالها الثالث يقول: شعرها فيه قصر من بعض المواضع من الأمام ومن الخلف، فإذا أرادت أن تقصر للعمرة كيف تأخذ من أي موضع بالضبط؟
تجمع المرأة شعرها، تجمعه على شكل ضفائر، وتقصر من آخر كل ضفيرة مجموعة بقدر رأس الأصبع. فجميع الشعر تجمعه من أمام، تجمعه من خلف، تجمعه من يمين، تجمعه من يسار، وتقصر من طرف كل مجموعة شعر بقدر أنمله، يعني بقدر رأس الأصبع.
نعم. أم أمل أيضا سألت سؤالين. سؤالها الأول تقول إنها في أول ليلة من ليالي رمضان اعتمرت عن نفسها ونوت العمرة عن نفسها وعن والدتها، فهل فعلها صحيح؟ وإذا كان خطأ تكون العمرة عن أيهما؟
فعلها خطأ، العمرة لا تكون إلا عن شخص واحد، وما دام أنها فعلت ذلك فتكون العمرة عن نفسها وليست عن والدتها، ومستقبلا تنتبه لهذا، العمرة لا تكون إلا عن شخص واحد. فإذا أرادت أن تعتمر عن والدتها إما أن تعتمر عنها ابتداء أو أنها تعتمر عن نفسها، ثم بعد ذلك إذا أرادت أن تعتمر عن والدتها خرجت خارج حدود الحرم وأدنى الحل التنعيم عند مسجد عائشة وأحرمت بعمرة عن والدتها. أما أن تجمع العمرة عن نفسها وعن والدتها فهذا خطأ، وتكون هذه العمرة عن نفسها.
سؤالها الثاني تقول إنها لبست الجورب أثناء العمرة، فهل فعلها صحيح أم لا؟
فعلها صحيح، بل إنه مستحب، المرأة يستحب لها أن تلبس الجوارب أثناء العمرة وغير العمرة، لأن ذلك أبلغ في الستر. إنما هي ممنوعة فقط من لبس القفازين، من لبس القفازين في اليدين فقط، وأما لبس الجوارب بالنسبة لها فلا بأس به، بل إن ذلك مندوب إليه.
نبدأ بالأسئلة التي وردتنا اليوم. أم عمر تقول: عندهم رجل كبير في السن عمره 70 سنة، بدأ يخف الضبط عنده وينسى كثيرا، تقول الآن هو في أثناء الصيام ينسى ويأكل، فما الحكم في ذلك؟
ما دام أنه قد خف عنده الضبط فالصوم غير واجب عليه، إن صام أثيب على هذا الصيام، وإن لم يصم فلا شيء عليه، وحكمه في هذه الحال حكم الصبي المميز. رأيت الصبي الذي قد قارب البلوغ، بلغ مثلا 14 سنة ولم تظهر منه إحدى علامات البلوغ، فعنده ضبط، وعنده عقل ويتحاور مع من يتحدث معه، لكن لما كان عنده خفة في الضبط رفع عنه القلم حتى يبلغ. كذلك هذا الرجل هو أولى بأن لا تجب عليه الواجبات الشرعية، لأنه أخفف الضبط من هذا الصبي الذي قد قارب البلوغ. وعلى ذلك نقول حكم هذا الكبير حكمه حكم الصبي المميز، إن أتى بالطاعات من الصلاة والصيام ونحو ذلك أثيب عليها، وإن لم يأتي بها فلا شيء عليه. ونقول لأهله أتشددوا عليه، ما يعني اقبلوا ما أتى منه، ما أتى منه اقبلوا منه، شجعوا على الصوم وذكره به. لكن لو قدر أنه أكل مثلا ونسي فلا تشنعوا عليه، لأن الضبط عنده قد خف، والصوم في هذه الحال غير واجب عليه. نعم.
طلال يذكر أن هناك بعض البرامج الادخار عند بعض الشركات طريقتهم فيها أنهم يعني إذا ادخر الموظف عنده مبلغا من المال لمدة 10 سنوات فإنهم يعطونه مثله، يعني لو ادخر مثلا 1000 أعطوه 2000، لو ادخر 100,000 أعطوه 200,000، بس بشرط أن يكون ذلك لمدة معينة. فما الحكم في ذلك؟
هذه البرامج تحتاج دراسة، تحتاج دراسة فاحصة، وتحتاج أيضا إلى استفسارات من القائمين على هذه البرامج.
نعم.
ثم بعد ذلك تأتي الفتوى، الفتوى تكون مبنية على دراسة فاحصة. ولذلك نقول الأخصائي الكريم لا يمكن فتية والحكم على هذه البرامج الادخارية من خلال سؤال عابر من أحد المتصلين، وربما يكون ذكر أشياء وغابت عنه أشياء أخرى.
نعم.
ولهذا ثم أيضا هذا يتعلق بشريحة كبيرة من الناس، فلا يمكن الحكم على هذا البرنامج الادخاري المتعلق بهذه الشركة والمتعلق أيضا بشريحة كبيرة من الناس إلا بعد مزيد من التثبت والفحص والدراسة والتأمل ومناقشة القائمين على هذا البرنامج. فهذا يحتاج إلى دراسة وافية، يحتاج إلى ساعات طويلة.
نعم.
لمعرفة هذا البرنامج وفحصه ومعرفة تفاصيله والاستفسار بشأن بعض الإشكالات الواردة عليه. هذا يحتاج إلى دراسة من المتخصصين الشرعيين، ثم بعد ذلك تأتي الفتوى والحكم على هذا البرنامج الادخاري.
نعم. أم هاني تقول والدها اعتاد أن يختم القرآن في كل عام في رمضان، لكن في هذه السنة بسبب أنه ضعف بصره لم يستطع ذلك، فطلب بابنته أن تختم القرآن عنه، فهل ما فعله مشروع أم لا؟
هذا الفعل جائز عند جمهور الفقهاء، وفقهاء الحنابلة يقولون أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، وخلافا للشافعية الذين يرون عدم مشروعية ذلك. لكن أكثر أهل العلم وهو المنقول عن جمهور السلف يرون صحة ذلك. فإذا فعلت المرأة هذا الأمر لأجل إدخال السرور على والدها فيدخل هذا في البر وينفعه ذلك ويصله الثواب إن شاء الله، لكن لا يبالغ في هذا. يعني هذه الفتاة أيضا تقرأ القرآن لنفسها، لكن لو طلب والدها منها ذلك فلا بأس بهذا العمل. هذا العمل عند جمهور الفقهاء مشروع ولا بأس به، لكن ينبغي عدم التوسع فيه، وأن يكون هذا خاصا بمثل حالها هذه الفتاة التي تريد أن تبر بوالدها وتجبر خاطره، وأنه يعني كل عام يختم القرآن وهذا العالم يستطيع أن يفعل ذلك بسبب ضعف نظره، فتريد أن تجبر خاطره بذلك فتهدي له ثواب هذه التلاوة، لا بأس بذلك عند أكثر أهل العلم، لكن ينبغي عدم التوسع في ذلك.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردت في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل من تويتر. سألت إحدى الأخوات هل يجوز للحائض أن تحضر ختمة الحرم في الساحات الخارجية أو في التوسعة؟
الساحات الخارجية التي ليست محاطة بأسوار المسجد الحرام هذه ليست من المسجد الحرام، مثل الساحة الموجودة خلف المسعى مثلا، فلا بأس أن تجلس الحائض فيها، لا بأس بذلك، إنما هي ممنوعة فقط من دخول المسجد. أما هذه الساحات الخارجية المفتوحة لا بأس أن تبقى فيها الحائض، لكن يعني حضور هذه الختمة ليس له كبير يعني فائدة، إلا فقط أنها تؤمن على الدعاء، وبإمكانها أن تكون في البيت وتستمع للختمة من وسائل الإعلام التلفاز أو الإذاعة وتؤمن على الدعاء. يعني مجرد الحضور هي لن تصلي لكونها حائض، فليس له كبير فائدة. إذا أرادت التأمين على الدعاء فبإمكانها أن تفعل ذلك وهي في البيت، عندما ترى الختمة منقولة على الهواء مباشرة عبر وسائل الإعلام.
من ضمن الأسئلة التي وردت أيضا، هل ورد في السنة رفع السبابة عند ذكر اسم الله جل وعلا أثناء القراءة في صلوات النوافل؟
ورد ذلك في التشهد، التشهد الأول والتشهد الأخير، يشرع للمصلي أن يرفع يحرك السبابة، هو اللي يرفع السبابة من أول التشهد إلى آخره مع حنيه قليلا، وتحريك السبابة عند ذكر الله عز وجل. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه أيضا يحرك السبابة أحيانا عند ذكر اسم الله تعالى، فإذا فعل الإنسان ذلك فلا بأس بهذا، الأمر في هذا واسع.
نعم. أسماء تقول والدتها اعتمرت ولما انتهت من العمرة أرادت أن تقصر، تذهب وتقصر في البيت، لكن لما وصلت البيت نسيت وتبخرت بالطيب، فسؤال ما الحكم في ذلك؟
ما دام أن هذا وقع نسيانا فلا شيء عليها، من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ناسيا فلا شيء عليه، وعلى ذلك نقول لهذه الأخت الكريمة لا شيء عليك.
أبو محمد يسأل يقول بالنسبة للبس الحذاء الذي فيه خيوط وكذلك حمل الحقيبة التي فيها خيوط، هل هذا يؤثر في الإحرام؟
هذا لا يؤثر، هذا لا بأس به. وسؤال الأخ الكريم ناشئ عن اعتقاد خاطئ عند بعض الناس، فإنهم يعتقدون عندما يقول العلماء أن محظورات الإحرام لبس المخيط، يعتقدون أن المقصود بالمخيط ما فيه خيوط، ولذلك يسألون عن حكم حمل الحقيبة التي فيها خيوط، وعن حكم لبس الحذاء الذي فيه خيوط، وعن حكم لبس الساعة التي فيها خيوط، وكذلك لبس الحزام الذي فيه خيوط، وهذا الفهم فهم غير صحيح. ليس المقصود بالمخيط ما فيه خيوط، المقصود بالمخيط ما كان مفصلا على هيئة العضو أو على هيئة البدن، مثل مثلا السراويل، ومثل مثلا ما يسمى بالفنيلة، ومثل مثلا القميص الذي نسميه الثوب، هذا هو المخيط. وأما ما فيه خيوط ليس المقصود بالمخيط ما فيه خيوط، وأصلا هذه الكلمة كلمة المخيط لم ترد في القرآن ولا في السنة، ولم ترد أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما قالها أحد الفقهاء، يقال إن أول من أطلق هذا المصطلح إبراهيم النخعي، ثم تناقله الفقهاء من بعده من باب التوضيح للناس بأن المقصود بهذا المفصل على هيئة العضو أو البدن أن المقصود به المخيط، لكن هذا سبب إشكالا في فهم بعض الناس. ولهذا نقول إن مقصود الفقهاء بلبس المخيط أي لبس ما هو مفصل على هيئة العضو أو البدن، وليس المقصود به ما فيه خيوط. بل حتى لو افترضنا أن مثلا فنيلة نسجت نسجا من غير خيوط فهي من المخيط، حتى وإن لم تكن فيها خيوط بارزة هي نسجت نسجا فهي من المخيط، فليس إذا المقصود بالمخيط ما فيه خيوط، وإنما المقصود به المفصل على هيئة العضو أو البدن. وعلى هذا لا بأس بلبس الحذاء الذي فيه خيوط، لا بأس بحمل الحقيبة التي فيها خيوط، لا بأس بلبس الحزام الذي فيه خيوط، لا بأس بلبس الساعة التي فيها خيوط، كل ذلك لا بأس به.
سؤاله الثاني عن من يمسح على قدميه مباشرة بدون جورب، ويستدل بقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم.
هذا القول قول باطل، ويعني بل يعتبره بعض العلماء على أنهم يعني من الأقوال الشاذة التي لا يعول عليها والمخالف للنصوص، فإن الله عز وجل أمر بغسل القدمين، أما الآية التي استدل بها الأخ الكريم آية الوضوء،
نعم.
والله تعالى يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قال وأرجلكم، ولو كان الاستدلال لو أنه قال وأرجلكم بكسر اللام فتكون معطوفة على الرؤوس، لكن قال وأرجلكم، وهذا يدل على أنها معطوفة على على الغسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم أي واغسلوا أرجلكم. ثم أيضا إن السنة قد وضحت ذلك، قد وضحت ذلك وتواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه بأنه كان يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما رأى نفرا من أصحابه يغسلون أرجلهم وقد بدت أعقابهم لم يصبها الماء نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، وهذا وعيد شديد في حق فقط من لم يغسل عقبه، فكيف بمن لا يغسل قدميه ومن لا يغسل رجليه. وقد يقول قائل إن الآية الكريمة وأرجلكم قد جاءت فيها قراءة سبعية وأرجلكم بكسر اللام، وهذا محمول عند العلماء على أن المقصود به المسعى الخفين، والسنة موضحة ومفسرة لما في القرآن، ولذلك فنقول إنه لا يجزئ ولا يجوز الاكتفاء بالمسعى على القدمين من غير لبس الجوربين، إن هذا غير مجزئ وهذا وضوء غير صحيح، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوعيد الشديد فيه، قال ويل الأعقاب من النار، قالها ثلاث مرات بحق من لم يغسل العقب، فكيف بمن لم يغسل القدم كاملة. وعلى هذا فهذا القول قول غير صحيح وغير معتبر عند أهل السنة، والواجب غسل الرجلين عند الوضوء إلا إذا كان على رجلين خفان أو قدمان فيمسح عليهما، أما أن تكون الرجلان مكشوفتين فلا بد من غسلهما.
نعم. بقي ما يقارب دقيقة واحدة. نوف سألت سؤال فيما يتعلق بما تلبسه المرأة أثناء الصلاة إذا كانت في مكان لا يرى فيه لا يراه فيها الأجانب، هل هناك ضوابط لها فيما يتعلق بسواء كانت عباءة أو شرشف أو جلال صلاة أو غيره؟
إذا لم تكن في مكان فيه رجال أجانب فيشرع لها تستر جميع بدنها مع الوجه، والأمر في اللباس أمر واسع، هي كالرجل يعني تأخذ زينتها في الصلاة تلبس العباءة وتغطي رأسها وتقابل تناجي ربها عز وجل كذلك باللباس المناسب، باللباس المناسب، فلا تختار ألبسة الرفة تلبسها في الصلاة، وإنما تلبس الألبسة المناسبة مع تغطية جميع بدنها ما عدا الوجه.
انتهى الوقت، لكن بالنسبة لمن أراد أن يسافر متى يقول دعاء السفر؟ هل هو من بيته ولا لابد أن يكون قد فارق البنيان؟
يقول بعد استواء على مركوبه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد ما يستوي على راحلته، فإذا ركب مركوبه إذا كان سفره مثلا بالسيارة وخرج من المنزل وركب السيارة يقول دعاء السفر وقبل أن يفارق البنيان، يعني مجرد أن يستوي على مركوبه، وهكذا إذا كان السفر عبر الطائرة فبعدما يستوي على الطائرة يأتي بدعاء السفر، فإذا دعاء السفر يؤتى به بعد الاستواء على المركوب.
شاكرين ومقدرين فضيلة الشيخ،
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم غدا إن شاء الله، تقبل الله منا ومنكم صالح أعمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.